الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفي وضيفكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأخوان المستمعين، وأسأله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم وجميع شؤونهم،
اللهم أمين. طبعا سيكون حديثنا في حلقة اليوم عن الرزق، نريد أن يعني نشبع هذا الموضوع فضيلة الشيخ يعني من جميع جوانبه، ونؤكد بأن هذا الأمر تكفل الله عز وجل به، بل وقال في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يجزم بأن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وأنه سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله عز وجل في هذا الباب بأن يسير على وفق المقتضيات الشرعية التي تصلح له أمور الرزق. وقبل أن أدخل في هذا الباب، أنبه إلى خطأ عقدي عند بعض الناس عندما يظن أن من الخير وأن من الزهد أن تترك الدنيا وأن لا يستجلب العبد لنفسه الرزق. وقد يظن بعض الناس أن تملك الأموال من الأمور المذمومة، وأن هذا يقدح في صاحبه، وهذا أمر غير صحيح وفهم خاطئ، بل إن محبة الإنسان للمال وسعيه في تحصيله من الأمور التي يثاب عليها العبد متى قصد بذلك التقرب لله عز وجل بإصلاح أمر آخرته. ولذلك نجد من الصحابة الكرام من كان يتمول المال الكثير، وقد ساهم عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وقبل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم بأموالهم في خدمة الدعوة إلى الله جل وعلا، وما ذاك إلا دليل على أنهم كانوا يمتلكون المال الكثير. وانظر لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، حيث سمى المال المتروك خيرا. وانظر لقوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلم يذمهم على كونهم أحبوا المال. ومثله في قوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فلم يذمهم على كونهم أحبوا المال. ومن هذا المنطلق نعلم أن محبة المال وأن السعي في تحصيله ليس أمرا مذموما، وقد قال الله تعالى: وابتغوا الرزق. ومن هنا فإنه لا يجوز أن يظن أن الشريعة أمرت أتباعها بترك أمر الأرزاق وترك تحصيل المكاسب، بل إن الله عز وجل قد نبه إلى أن العبد المؤمن يتقرب لله سبحانه وتعالى بالنفقة مما رزقه الله، كما في قوله جل وعلا في وصف المؤمنين المتقين: ومما رزقناهم ينفقون، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إن العبد المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل باعتقاد أن الأرزاق من الله، وأنه سبحانه هو المتفضل بها، فليس مجرد نشاط العبد واكتسابه وأعماله التي يؤديها هي التي يحصل بها الرزق، بل متى حصل ذلك مع توفيق الله عز وجل وتقديره الخير للعبد، فإن العبد يحصل على الأرزاق الكثيرة. ولذا كما ذكرت قبل قليل في آية الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إشارة إلى هذا المعنى، ومثله في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فيه إشارة إلى تفضل الله عز وجل بنعمة الرزق لبعض عباده. ومن هنا فإننا ننبه إلى بعض الأمور التي تكون من أسباب تحصيل الأرزاق، ومن ذلك عبادة الدعاء، فعندما يدعو الإنسان ربه بأن يرزقه فإن الله يمتن على العبد بذلك، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وانظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام حينما قال الله جل وعلا عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وانظر لقول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق، وقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فهذا فيه دلالة على مشروعية أن يطلب الإنسان الرزق من رب العزة والجلال. ومن هنا نعلم خطأ بعض الفرق الذين يقولون بأن العبد لا يطلب الدنيا من الله ولا يطمع فيما عند الله، وإنما يعبد الله لمجرد محبته. والله تعالى ذكر أن المؤمنين وأن الأنبياء عليهم السلام يدعونه سبحانه خوفا وطمعا. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يدعو بالأرزاق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بشيء من ذلك، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعافية والغنى، وكان مما أرشد إليه أصحابه أن يدعو بعد الصلوات المكتوبة: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عمن سواك. ومن الأمور التي تكون من أسباب تحصيل الأرزاق أن يتوكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، بحيث يعتقد أن الله هو النافع الضار، وأن مجرد أفعال العباد لا يحصل بها ما يقصدونه من الأهداف إلا إذا وفقهم الله عز وجل لذلك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن أسباب الرزق أيضا أن يصل الإنسان رحمه وأن يتقرب إلى الله بملاحظة حوائج قرابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وكذلك من الأسباب أن يبذل الإنسان النفقة على نفسه وعلى من يمون من أبنائه وزوجاته وقرابته، فإنه متى أنفق في هذا السبيل فإن الله جل وعلا سيعطيه أكثر مما أنفق. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب وتكون من أسباب الرزق أن يتفقد الإنسان حاجة المحتاجين، سواء كانوا من الفقراء أو الأيتام أو نحوهم، فإن الله عز وجل يبارك لمن يتفقد حاجة هؤلاء. وقد قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكذلك من الأسباب التي تؤدي إلى البركة في الأرزاق أن يكون الإنسان صادقا في معاملته، فلا يكون عنده شيء من الغش أو التدليس أو إخفاء العيوب في السلع أو ليمين الكاذبة في البيع والشراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ومن الأمور التي تتعلق بتحصيل الأرزاق أن العبد متى كان من أهل التقوى وكان مخافة رب العزة والجلال في قلبه يتقيه فلا يقدم على شيء من معصيته، فإن الله جل وعلا سييسر له أمور الرزق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكذلك من الأسباب أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يمحو الله به ذنوب العبد وخطاياه وسيئاته، فيكون هذا من أسباب رزق الله للعبد. وقد ورد في الخبر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الخبر وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم لكن له شواهد في الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك من الأسباب التي ينبغي بالعبد أن يبذلها ليكون ذلك من أسباب تحصيل الأرزاق أن يشكر الله على ما آتاه من الخيرات ولو قلت، فإن الشكر مؤذن بالمزيد، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الأمور التي ينبغي بالعبد أن يسلكها لتحصيل الأرزاق بذل الأسباب، فيبذل السبب الذي يحصل به أسباب الرزق، فلا يجلس الإنسان أو يبذل أوقاته فيما لا ينتفع به في جلوس في مثل مجالس القيل والقال، وإنما يبذل من وقته في طلب رزقه. وكما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومن الأمور التي أيضا ينبغي بالإنسان أن يبذلوها أن يتعاونوا في أمور الأرزاق، فإن التعاون مؤذن بالمزيد. ومن الأسباب أن يكون الإنسان عونا لإخوانه في الكسب الحلال، فإن من أرشد إخوانه في هذا السبيل فإن الله يرشده، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهنا أذكر بأنه لا يحسن بالإنسان أن يحسد أصحاب الأموال على ما آتاهم الله من فضله، فإن هذا من مضادة الله في قدره. وقد قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. وأذكر في هذا بقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كما أذكر بقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه الأعمال المذكورة في الآية من أسباب تحصيل الأرزاق. وفي خاتمة حديثي هذا أؤكد على أن المؤمن يجب أن يجزم بأن الرزق من عند الله، وأن ما فعله من الأفعال التي تتعلق بالتكسب إنما هي أسباب قد تنجح وقد لا تنجح، وأن النجاح إنما يكون من عند رب العزة والجلال. كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، ونحو ذلك من النصوص. وأؤكد أن من أسباب حرمان العبد من كثير من الخيرات والأرزاق عائد إلى ذنوبه ومعاصيه. كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. كان عندنا يعني أمر يعني أحببنا الإشارة إليه في مسألة من ضاق عليه الرزق، وبعض الناس يعني من سنة إلى سنة يعني يكون الرزق متفاوتا ويقل في سنة أو في شهر، فكيف يتعامل معها؟ لكن يظهر أن الوقت أدركنا فضيلة الشيخ.
نعم، وأنبه إلى كلمة ألا وهي أن يصبر الإنسان على قضاء الله وقدره، والله جل وعلا سيخلفه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، أشكرك في ختام هذا اللقاء على ما تفضلت به.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك، كما أشكر أخواني القائمين على هذا البرنامج، وأشكر أخواني المستمعين الكرام، بارك الله لهم في أرزاقهم وفتح لهم أبواب الخيرات، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد. الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحية فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية زميل عبدالله المواش، في الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.